الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه، قال: باب حكم الحدث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في باب حكم الحدث، عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسمويه، وهذا لفظه، وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد: عطاء ثقة ثقة، رجل صالح. وقال ابن معين: اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا. ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه.
هذا الحديث في حكم الطهارة للطواف، وهو يعني مما تعم به البلوى، وفي مسائل أحيانا تكون دقيقة جدا، أحيانا تكون محرجة للطائف ولمن يسأل عنه. فالحديث هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. الحديث بوب هذا الحديث وأحاديث تأتي عليها المصنف بقوله: باب حكم الحدث. الحدث أصلا في اللغة هو كون حدوث ما لم يحدث، أو يقولون كون ما لم يكن من قبل، يعني حدث جديد، كائن جديد، أمر جديد. يقولون حدث الشيء الفلاني، يعني بدأ كونه في وقت حدوثه وحصوله. أما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، فهو ما أوجب وضوءا أو غسلا، أو بدل الوضوء والغسل، أو بدلهما، كالبول وأكل لحم الإبل عند من يرى أنه ناقض، والغائط وخروج المني والحيض والنفاس، كل هذه تسمى أحداث، تسمى أحداث. والحدث عند الفقهاء وعند العلماء هو وصف، هو الوصف القائم بالبدن المانع للصلاة، وصف قائم بالبدن، يعني هو أمر معنوي وليس بحسي، هو أمر يعني كون الإنسان يتبول فيجب عليه الوضوء، هذا ليس أمر حسي بل هو أمر معنوي. يقولون وصف، وصف يمنع من الصلاة، وصف بالبدن، وهو خروج هذا الأمر منه ويمنع من الصلاة حتى لا يعني يدخل ما ليس مانعا للصلاة. وأمثلتها ما ذكرناه كالبول والريح والغائط والحيض والنفاس وغير وما شابه ذلك. فهو وصف حكمي لا حسي، حكمي معنوي لا حسي. والمراد بهذا يعني بهذا التبويب بهذه العبارة المراد ماذا؟ الآثار المترتبة على كون الأمر محدثا، يعني المرء محدثا، ما الذي يترتب عليه؟ ذكر هنا الطواف وفي الصلاة وفي مس المصحف سيأتينا وأحاديث. المهم حكم الحدث المراد به حكم الأمر الأمور المترتبة على الحدث، على كون الإنسان محدثا بهذه الأشياء التي ذكرناها. الحديث كما قال المصنف رواه الترمذي ولفظه الطواف بالبيت مثل الصلاة، وهذه ستنفعنا الآن في تفسير الغريب، يعني قوله صلاة الرواية الأخرى الطواف بالبيت صلاة معناها مثل الصلاة، وهذه هي جاءت في نص الحديث في رواية الترمذي، وفي رواية أخرى بمنزلة الصلاة، بمنزلة الصلاة يعني في الأحكام، إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، هذا لفظ الترمذي. ثم قال الترمذي ونحن قلنا بأن يعني كلام الترمذي على الحديث مهم، حتى قال علماء المصطلح لا ينبغي لأحد أن ينقل من الترمذي حديثا إلا وينقل قوله عليه في حكمه عليه. قال بعد رواية الحديث يقول وقد روي هذا الحديث عن طاووس وغيره، عن ابن طاووس وغيره عن طاووس، يعني المدار ما هو؟ طاووس. أما ابن طاووس فقد توبع ابنه الراوي عنه، عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. هو هنا ذكر المرفوع ويريد أن يعلق هو الآن ويبين أنه روي عن الطاووس موقوفا عن ابن عباس، ولا نعرف يقول ولا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. هذه لو وقفنا عندها ولا نعرفه عند العلماء ولا أعلم كذا، ويقول ما علمت أو نحو هذه من باب التحرز حتى لا يحكم حكما قد يكون هو ما ألم بكل شيء، ألم بالأحاديث كله، فيقول لا نعرفه، يتكلم على معرفته على علمه، مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. عطاء بن السائب الآن فيه ضعف كما سيأتي خاصة في ابن عباس. والعمل على هذا يعني مع أنه يقول نحن لا نعرفه إلا موقوفا، وسيأتي هذا إن شاء الله، هذا الحديث بيودنا أن نتوسع فيه قليلا لأنه مهم جدا للحجاج وللعمار وللذين يطوفون طواف نافلة. لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. والعمل، شوف هذه من فوائد الترمذي، مع أنه قال أنه موقوف على ابن عباس يعني ليس مرفوع على النبي، لكن عمل العلماء عليه. يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة وبذكر الله تعالى أو من العلم والحديث، صححه الألباني. ورواه النسائي في المجتبى في السنن الصغرى، أو المجتبى، هي المجتبى أو السنن الصغرى اسم لكتاب واحد. عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى ابن عباس، والظاهر أنه هو، الظاهر أنه هو، قال: الطواف بالبيت صلاة فأقل من الكلام. ورواه النسائي عن ابن عمر موقوفا أيضا، وهذا يقوي جانب الوقف، يعني هو موقوف على ابن عمر وموقوف على ابن عباس بلفظ أقلوا في الطواف من يقلوا من الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة، فإنما أنتم في صلاة. قال المصنف، عزاه إلى مجموعة من أهل العلم، من أراد أن يعني يعرف، والمحقق عزى إليها، مثلا سموية كتاب مفقود فيما أعلم، خلينا نتبع العلماء، وهو له كتاب اسمه الفوائد، فوائد سموية، وهكذا هو سموية، ما هو سمويه، سموية. ولكن هذا الكتاب الحديث أخرجه الضياء المقدسي في المختارة من طريق سموية، يعني من فوائده. ورواه ابن حبان مرفوعا والحاكم مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ووافقه الذهبي. قال ابن الملقن، وهذه لكم يا طلاب العلم قوية، قال ابن الملقن في البدر المنير، قال: الوجه الخامس، هو يذكر أوجه في الحديث وبيانه وتخريجه والحكم عليه، قال: وهو هذا الوجه ذا عزيز مهم يرحل إليه، عزيز هذا الوجه مهم يرحل إليه، لا تقول هام، ها؟ ليه لا تقول هذه المسألة هامة، قل مهمة، لأن الهامة هي الهوام التي تأكل الإنسان كالحية، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. فلذلك الذين يقول هذه المسألة هامة، هذه مشكلة، يعني ثعبان ولا حية ولا ها؟ قال ابن الملقن في البدر المنير: الوجه الخامس، وهو عزيز مهم يرحل إليه، فيه ليس فيه، الآن الكلام منصب على تعليل الحديث بمن؟ عطاء بن السائب، هو يقول لك أنه وجد طريقا ليس فيها، وأيضا طريق أخرى فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال: ليس فيه عطاء بن السائب ولا ليث، ثم قال: ولم يظفر به صاحب الإمام، وهو ابن الملقن في كتابه الإمام في أحاديث الأحكام، قال: لم يظفر به صاحب الإمام، ولو ظفر به لما عدل عنه، بل لم يظفر به، قيدوها أنتم يا الطلاب، بل لم يظفر به أحد ممن صنف في الأحكام فيما علمت، مثل كلام الترمذي فيما علمت، يقول حسب علمي واطلاعي، وكتب الأحكام كثير كثيرة جدا، حتى أن بعض إخواننا توفي رحمه الله في كلية الحديث يقول أنه عدد أو جمع أسماء الكتب في هذا قالها لي شفوي الأحكام يقول أنها زادت عن 200. قال رواه الحاكم هذا الحديث أو الطريق العزيز هذا رواه الحاكم في مستدركه في أوائل تفسير سورة البقرة عن أبي عمر وعثمان بن أحمد السماك قال ثنى الحسن بن مكرم البزاز نا يزيد يعني أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا القاسم بن أبي يوسف عن سعيد بن جبير هناك عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن هو سعيد بن جبير جبل قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية يعني يقصد في الآية طهر بيتي لمن؟ للطائفين فذكر الطواف قبل القائمين وهما المصلون فما قال وقد قال رسول الله هذا الشاهد من الحديث وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والحديث في المستدرك برقم 3056 طبعة دار الكتب العلمية ووافقه الذهبي قال صحيح ليس وصحح إسناده أيضا الشيخ الألباني في الإرواء ثم زد على هذا أنهم يقولون هذا عطاء بن السائب اختلط هو الضعف الذي جاءه بسبب الاختلاط في آخر عمره لكنهم قالوا إذا روى عنه الكبار أمثال سفيان الثوري فإنه أخذ عنه قبل الاختلاط وهذا من رواية سفيان الثوري عنه والحديث المتقدم من رواية سفيان الثوري روى عن عطاء قبل الاختلاط وهذا من روايته عنه هذا من ناحية الإسناد باختصار شديد أيضا شديد وربما فيه إخلال لكن ما نريد أن يشترك الجميع فيه ما كل الحاضرين يهمهم الكلام في الإسناد مع أنه هو أصل إثبات الحديث من عدم إثباته قال كما تقدم صلاة يعني قال إن الطواف بالبيت صلاة أي مثل الصلاة كما في رواية الترمذي وفي رواية غيره سعيد بن جبير التي ذكرناها بمنزلة الصلاة والمراد مثل الصلاة في الأحكام أو في الثواب أو في التعلق بالبيت يعني كلها يحتملها يحتمل أن يكون مثل الصلاة في أحكامها ومنها الطهارة هي التي من أجلها أتى المصنف بالحديث في هذا الباب أو في الثواب أو في تعلقه بالبيت الصلاة متعلقة بالبيت من حيث كونها قبلة المصلي والطواف حول الكعبة وهذا وجه تعلقها به قال فلا ينطق إلا بخير يعني من ذكر الله تعالى وإفادة العلم يعني لو أرشد إنسان هذا لا يضر الطواف. واستفادته هو لو رأى عالم بجواره فأشكل عليه شيء وسأله فلا بأس بذلك، لكن يشترطون يقولون، وهذا مهم جدا في نظري لما نعاني بشرط، قالوا أن لا يشوش على الطائفين. فكيف بهذا الذي يمسك كتاب حتى أنه لا أصل له، بل امرأة تمسك بكتاب والرجال وراءها جمع اللهم ويدعون وأنت تنسى دعائك، ينسى ماذا يريد؟ في بعض الأحيان نتعمد التأخر قليلا لعلهم يبعدون حتى لا يشوش علينا صوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا نهى الذين يقرؤون القرآن أن يرفعوا أصواتهم، قال كلكم مناجر ربه، فنهاهم أن يرفعوا أصواتهم بالقرآن وفي الصلاة لأن لا يشوف. فكيف بهؤلاء الذي يأخذ الجوال ويجعله على المكبر ويتحدث مع زوجته وينادي وأنا في المسجد، أنا في الحرم، أنا في عرفات، أنا في جبل الرحمة، هذه يعني يخشى عليه حتى من فساد عمله إن دخل عليه الرياء والعياذ بالله. فيشترطون أن لا يشوش، أن لا يشوش على الناس، يسأل إذا كان يسأل أو يفيد يكون يعني بصوت لا يؤذي الآخرين. أما قوله سموية فكما قلت لكم هو اسمه أبو بشر إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، وسموية هذه لقب له وليس اسم، لقب اشتهر به وتوفي في سنة 267 للهجرة. هذا الحديث استدل به من قال الطهارة شرط في صحة الطواف، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من أحكام الصلاة تحريم الكلام فقط، فدل على أن ما عداه من شروط الصلاة كالطهارة، كالطهارة. وهذا مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وجمهور أهل العلم قالوا بأن الطهارة شرط لصحة الطواف، ومن طاف على غير طهارة، والمراد الطهارة الصغرى هنا، فمن باب أولى الطهارة الكبرى، بل الحائض ورد فيها نص وسنشير إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا نص في الحيض، فهو يعني هي ممنوعة إلا في بعض الحالات، أفتى شيخ الإسلام بن تيمية فيها، كالمرأة التي تخشى أن يذهب من بلد بعيد، هي لا 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 تتمكن من العودة، ولو بقيت خافت على نفسها، ذهب رفقتها في الصين مثلا ولا في مكان من هذه الأمكنة، أن لا تستطيع أن تبقى في مكة حتى تطهر، ولا تستطيع أن تذهب إلى بلد قريب فتعود، ولا تستطيع أن تذهب إلى بلدها وتعود من هناك. فهذه يحدث فيه كثير، في كل سنة يسأل عنها والعلماء الكبار يفتون فيها. فشيخ الإسلام بن تيمية له في هذه رأي بشرط الضرورة، بشرط الضرورة. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج، لأن هذا شرط طهارة، غير أن لا تطوفي بالبيت إلا حتى تطهري، يعني إلا بعدما تطهري. وبحديث عائشة أيضا الآخر، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وبحديثها الآخر إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وهو أيضا متفق عليه. أولئك يقولون هذا يجيبون عن هذا فعل، والفعل لا يؤخذ منه وجوب، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني داوم عليه في عمره، وأقل ما فيه أن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الوضوء لا بد منه من وجهين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ليس كفعل غيره، وخاصة في الحج عندما قال خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيعني خذوا عني مناسك الحج، افعلوا مثل ما أفعل، خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الوجه الأول، فهو ليس فعلا مجرد، بل مضاف إليه هذا القول، الأمر بالاقتداء به في مناسك الحج وفي أفعال الحج، خذوا عني. وفي حديث آخر في الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. هذا الأول، هذا الوجه الأول في يعني وجه الدلالة من الحديث. الوجه الثاني أن وضوءه صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الآية بفعله، وأنه يؤخذ منها اشتراط الطهارة للطواف. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه إلى أن الطهارة لا تشترط للطواف، بل هي أكمل، قال هي أكمل لكنها لا تشترط. في بعض كتبهم رأيت أنهم يرون أنها واجبة ليست، والواجب يعني قد يجبر في الحج، يجبر بدم. واستدلوا بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه لا استدل بها هؤلاء واستدل بها هؤلاء، فإن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت مطلقا، ولم يقيده بطهارة ولا غيرها. فكل من علماء يعني مآخذ دقيقة جدا، لكن الشأن من الذي ينصره الدليل أو الأقرب إلى الدليل، هذا هو. قال فإنه لم يقيده بطهارة ولا بغيرها، ولا يجوز، هذه يعني فيها اختلاف، ولا يجوز قالوا تقييد الكتاب القرآن بخبر الأحاد، يعني القرآن متواتر ولا يجوز تقييده بغير المتواتر، وهذه مسألة الجمهور على خلاف، أنه يجوز تقييد. ثم قالوا أيضا قول آخر استدلوا به الأحناف، قالوا إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا كثيرة متعددة، والناس يعتمرون معه. قالوا لو كان الوضوء شرطا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لهؤلاء، ولو بينه لنقله المسلمون ولم يهملوا، هذا وجهة نظرهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ممن يرى عدم الاشتراط، قال في الفتاوى إن الطهارة ليست بشرط ولكنها تستحب، لأنه لم ينقل عن أحد، لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، ونهى الحائض عن الطواف، ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث، وأقر بمنع الحائض، لكن يقول لا يلزم منه منع المحدث. لكن وأجابوا عن حديث ابن عباس أولا أنه موقوف، قالوا هذا موقوف على ابن عباس كما رجحه الترمذي والنسائي والبيهقي وابن الصلاح وابن المنذر والنووي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، يعني من كلام ابن عباس، ويجعلونه من كلام ابن عباس ولا يثبتونه مرفوعا، قال هذا في الفتاوى. أما من يستدل به فيقول إن الدلالة حاصلة به حتى ولو كان مرفوعا، كيف موقوفا، حتى لو كان موقوفا كيف ذلك؟ قالوا لأنه قول صحابي اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة، لم يقم أحد من الصحابة ويقول هذا الكلام ليس بصحيح، فهذا قول صحابي اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون حجة، ولا سيما أنه قد اعتضد بالأدلة التي تقدمت، وأنه جاء مرفوعا من طريق أخرى صحيحة كما ذكرنا عند الحاكم. والجواب هذا منتقض، لأن معناه أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، وهذا مفهوم الاستثناء، لأنه ولا قائل بذلك، لم يقل أحد أن يعني هذا معنى الحديث، قالوا الجواب عن الحديث، قالوا معناه، يقولون هو منتقض يعني هذا الاستدلال، لأن معناه أن جميع الصلاة، هذا قول يعني وجه ثالث أو رابع ما أدري، تثبت جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، لأنه استثنى الكلام، فمفهوم الاستثناء فيه، هذا هو مفهوم الاستثناء إلا الصلاة، ولا قائل بذلك، لأنه يعني العلماء قالوا بجواز الأكل والشرب والضحك، وليس فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءة، إذن الحديث قالوا غير سليم من هذه الناحية. وقول الجمهور، نحن ماذا ما موقفنا؟ نقول قول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، والطواف بطهارة أفضل وأكمل، وفيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نقول الذي يطوف متطهرا طوافه صحيح، إن لم يأتي بمبطل آخر غير الطهارة إجماعا، وذاك فيه قوم يقولوا، خاصة الأدلة قوية جدا على وجوب الطهارة، وزد على ذلك أنه جمهور أهل العلم، وعندما يعني لو فرضنا أن هذا قول لابن عباس، لماذا لم يأتي صحابي آخر ويقول، واشتهر بين الصحابة ولا لا لا مخالف له في ذلك؟ فهذا بالنسبة للحدث الأصغر، كل هذا الكلام اللي تقدم في الحدث الأصغر من الريح والبول والغائط ونحو ذلك. أما الحدث الأكبر كالجنابة فهي شرط عند أكثر العلماء، قليل من العلماء الذين لم يشترطوا، إلا الحيض، الحيض كل العلماء قالوا لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، ويعني إلا في حالة التي ذكرنا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنها تطوف إذا عند الضرورة كما قلنا، ويقولون يستدلون بالقاعدة لا واجب مع عجز، الواجب يسقط بالعجز، لكن إذا أدخلنا يعني هل هي دقيقة واجب بمعنى التعريف الفقهي، ولا يعني احنا نقول شرط. الحديث فيه بيان فضل الطواف لأنه جعله النبي كالصلاة، والصلاة يعني هي أول واجب عملي من واجب أو فرض عملي من فرائض الإسلام، واستحباب ذكر الله في الطواف لأنه ودعاه والتضرع إليه لقوله إلا بخير إلا بخير. يا محمد يكفي هذا ولا؟ طيب.
ثم قال رحمه الله: وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر. ثم قال: وهذا مرسل، وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك.
ولم يقل لنا شيء هنا، يعني شوف الفرق أنه في ناحية الإرسال جزم بأنه مرسل، قال وهو مرسل، لكن عندما جاء هل الراوي هو الخولاني أو ابن أرقم لم يذكر شيئا. هذا الحديث أولا هو أتى بجزء من الحديث بما يناسب الباب، وهو قوله ألا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث طويل فيه بيان الصدقات والزكوات وأنصباء الإبل والغنم والذهب والفضة، حديث طويل وقد عمل به العلماء كما سيأتينا عن ابن عبد البر وغيره، لكن هو يريد الذي يناسب الباب هذا باب الطهارة وحكم الحدث هو أن لا يمس القرآن إلا
طاهر
من هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فصححه جمع من العلماء منهم الحاكم وابن حبان والبيهقي، ونقل البيهقي عن أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحا، أرجو أن يكون صحيحا، وقد صحح كتاب عمرو بن حزم هو هذا، هو أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم، جمع من الأئمة صححوه، صححوه من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد، فقال الشافعي لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء لم يقبلوه حتى ثبت، وهذا كلام من؟ كلام الشافعي إمام في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث، لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. هذا كلام من؟ الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد الجزء 17 338. وأيضا غيره العقيلي يقول هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الذي حدث به الزهري. هو ما معنى غير مسموع؟ يعني وجادة حديث كتابة، وهو محفوظ الكتاب، ما لم يعني محفوظ من التغيير والتبديل. يعقوب بن سفيان، وما يعني سبحان الله تركت له فراغ عشان أرجع لكتابه المعرفة والتاريخ لعله فيه ونسيت الحين فراغ قدامي. قاتل الله الشيخوخة. قال الفسوي يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. أصحاب يرجعون إليه والتابعون يرجعون إليه ويدعون يتركون آراءهم، لا بد أن يكون هذا قد ثبت عندهم. في المقابل ضعف الحديث جمع آخر من أهل العلم، فقال أبو داود بعد أن رواه: قد أسند هذا الحديث ولا يصح. هذا أبو داود في السنن قال هذا، والذي في إسناده سليمان بن داود وهم يعني فيه. إنما هو كيف وهم فيه؟ إنما هو سليمان بن أرقم وليس سليمان، وسليمان بن أرقم هذا متروك. وهكذا قال أبو زرع الدمشقي، وقال يعني مثل هذا القول. وقال النسائي عندما ذكر أنه سليمان بن أرقم: وهذا أشبه، هذه الكلمة أقل من الجزم، أشبه بالصواب. وقال ابن حبان: سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني اللي هو يأخذ به الجمع الآخر ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري. وهذا هو الإشكال عند طلاب الحديث، إذا كان الشيخ المحدث يروي عنه اثنان اسمهما واحد، واسم الأب قد يزيد واحد، ها، ولا يستطيع التفريق بينهما، فهنا يعني يأتي الاختلاف، منهم من يقول هذا ومنهم، وهذا مثاله. وكلاهما يروي عن الزهري، هم يعني عندهم وسائل أخرى يرونها. والذي روى حديث الصدقات، وهذه الجملة فيه حديث الصدقات الطويل، هو الخولاني يعني الثقة، هذا في رأي ابن حبان. فمن ضعفه ظن أنه اليمامي، والصواب أنه ليس هو، أنه الخولاني وهو الثقة. لكن ابن حجر علق عليه بتعليق يعني متوسط، لا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم فيه، أحد الرواة اسمه الحكم وهم فيه وسماه سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم، لكان لكلام ابن حبان وجه. وتوقف ولم يزد على هذا. المهم هذا الحديث حديث عمرو بن حزم. عمرو بن حزم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران يفقههم ويعلمهم الدين، وكتب له هذا الكتاب العظيم جمع فيه كثيرا من السنن والأحكام، وتلقته الأمة بالقبول كما قال ابن عبد البر وغيره. قال الحاكم حديث عمرو بن حزم من قواعد الإسلام، يعني أنت إذا قرأت الآن تجد الأحكام الزكوات كلها مأخوذة منه، الصدقات وغيرها، لكن أبرز ما فيه. والحديث فيه منع المحدث من مس المصحف، ولهذا أتى به المصنف في هذا الباب. وظاهر الحديث يدل على تحريم مس المصحف بدون حائل لغير الطاهر. قال ابن هبيرة أجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بلا حائل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، والذي دل عليه الكتاب والسنة أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، وهو قول الجمهور والمعروف عن الصحابة، مشهور من بعده والمعروف عن الصحابة. هذا فيه الحديث تعظيم القرآن الكريم وأنه يجب احترامه، وفيه على الصحيح من قول أهل العلم تحريم مس المصحف سواء مس نفس يعني لغير الطاهر، سواء مس الكتابة، يعني الآن عندي هكذا، سواء مس الكتابة كتابة المصحف أو مس الطرف طرف الورق أو مس الجلد المتصل به، الجلد المخيط فيه. فقالوا الجوانب أو الجلد، يعني الجوانب الحواشي، ما يقول واحد أنا والله ما حطيت يدي على نفس الكتابة الآية، إنما أنا وضعت يدي على الجانب على الحاشية، أقول لا. طيب هنا الجلد المخيط هذا أو مثبت باللواصق الصمغ وغيره، هذا أصبح متصل به غير منفصل، أما إذا كان منفصل فلا بأس، يعني لمسه بحائل، كالمرأة مثلا لو عليها قفاز ومست المصحف هذا يعني لا بأس به. قال النووي في المجموع هذا هو المذهب المختار، وذلك لأنه يثبت تبعا، هذه قاعدة، ما لا يثبت استقلالا. أعجبتك؟ أعجبت رائد لأن عندهم الفقه والأصول. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيثبت منع إمساك المصحف من الحاشية أو من الجلد لماذا حتى ولو لم يعني فيه كتابة، تبعا لماذا؟ للجزء الذي فيه الكتابة. طيب في حديث الظاهر أن نؤجله لأن فيه أيضا كلام وهو لصيق بهذا، لكن حديث هرقل، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابة وفيه من محمد عبد الله ورسوله، ففيه اسم الله وفيه غير ذلك، فسيأتينا إن شاء الله في جلسة الغد بحوله الله وقوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نعطيكم الذي بعده كما اتفقنا إن شاء الله إن عشنا إلى